إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. التجارة الرابحة، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. لكأني أنظر الآن إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وهو يدعو بتلك الدعوة الميمونة المباركة، ويقول: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولذا جاء في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. فلما دعا خليل الرحمن عليه السلام بتلك الدعوة الميمونة المباركة، وإذا بالحق جل جلاله يستجيب لتلك الدعوة، فيبعث الله محمدا سيد الأولين والآخرين بهذا الكتاب المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيأتي النبي ويتلو القرآن على أسماع أصحابه، ويتواتر القرآن حتى يصل إلينا سليما بلا نقصان، بلا زيادة ولا نقصان، كما وعد بذلك الواحد الديان. فقال جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو كتاب الله المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنه الكتاب الذي لا تنتهي ولا تزول عجائبه ولا غرائبه. فقد قال جل وعلا سبحانه وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، فقد قال جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فتعالوا بنا لنتعايش مع آيات الله جل وعلا ومع فضل كتاب الله سبحانه وتعالى. إن القرآن هو التجارة الرابحة لمن أراد أن يربح في الدنيا والآخرة. فقد قال جل في علاه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وتأمل معي قول الله عز وجل: إن الذين يتلون بفعل الاستمرار، ولما تكلم عن الصلاة والزكاة قال: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن فالقرآن نحتاج أن نتلوه آناء الليل وآناء النهار، كما حض على ذلك الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حينما قال: لا حسد إلا في اثنتين، وكان من بينهما ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. فمن أراد التجارة الرابحة فعليه بكتاب الله عز وجل. لقد تحدى الحق جل وعلا به الإنس والجن منذ أن أنزل أول آية وإلى أن تقوم الساعة وتنتهي الدنيا بما فيها. فقال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فعلم الله عز وجل عجز الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا الكتاب، فخفف الحق جل وعلا عنهم هذا التحدي، فقال جل وعلا: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فعلم الحق جل وعلا أيضا عجزهم عن ذلك، فخفف الحق جل وعلا التحدي وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة.
فعجزوا عن ذلك، وما زال التحدي قائما إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. إذن فكتاب الله عز وجل هو كتاب الله المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. بل تتعجب حينما تعلم أن مشركي قريش كانوا يتواصون فيما بينهم وبينهم البعض على ألا يسمعوا القرآن من فم من أنزل عليه القرآن بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك يفعلونه خوفا من أن يؤمنوا بالله جل وعلا. فقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. تتعجب حينما يبوب الإمام البخاري بابا بعنوان باب سجود المشركين مع المسلمين، والحديث رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما البيت الحرام فقام يصلي وقرأ بسورة النجم، وكان من خلفه أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يصلون، فقرأ النبي سورة النجم إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد أصحابه وسجد المشركون خلف المسلمين. تأمل معي، ما تحملوا أن يسمعوا آيات الله عز وجل من النبي إلا ويسجدوا في التو واللحظة للرب العظيم العلي سبحانه وتعالى. فسجد المشركون خلف المسلمين. بل ولما جاء سيد أهل دوس وهو الطفيل بن عمرو الدوسي، لما جاء إلى مكة في موسم الحج وكان المشركون يحجون أيضا، لكنهم كانوا يحجون بطريقة تختلف عن حج الإسلام أو عن حج المسلمين. فلما جاء الطفيل بن عمرو الدوسي خشي المشركون أن يؤمن الطفيل برسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا طفيل، إنك رجل عاقل سيد في قومك، وإنا نخشى عليك من سحر محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تسمع لهذا القرآن الذي يتلوه. فما كان من الطفيل إلا أن وضع كرسفا أي قطنا، وضع قطنا في أذنيه ليسد أذنيه عن سماع كتاب الله عز وجل. ولكن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وإذا بالطفيل يطوف حول الكعبة والحبيب المصطفى قائم يصلي، فإذا بالطفيل تتسرب إلى أذنيه بعض آيات القرآن ممن يتلوها سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فلما سمع الطفيل تلك الآيات تعجب من هذا الكلام، قال: والله ما هذا بشعر ولا سحر ولا كهانة. ثم حدث نفسه وقال: يا طفيل، إنك رجل عاقل تعلم الشعر من غيره وتعلم السحر من غيره، فلما لا تسمع إلى محمد لعل الله عز وجل أن يكتب لك الخير في سماعه. فذهب إلى الحبيب المصطفى وطلب منه أن يتلو عليه بعض آيات الله جل وعلا. فقام الحبيب المصطفى وبدأ يتلو القرآن، ولك أن تتخيل نفسك مكان الطفيل وأنت تسمع القرآن ينساب من ثنايا من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. فسمع الطفيل بعض الآيات فانشرح صدره وأسلم في التو واللحظة، وعاد إلى قبيلته يدعوهم إلى طاعة الله وإلى الإيمان بالله جل وعلا، فأبت قبيلته أن تؤمن بالله. فعاد مرة أخرى إلى النبي المصطفى وقال له: يا رسول الله، لقد أبت دوس أن تؤمن بالله جل وعلا، ألا تدعو الله على دوس؟ فقال: لا. ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرب العلي وقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. ثم أمر الطفيل أن يدعوهم بكل رحمة وحنان، وعاد الطفيل مرة أخرى مستبشرا بدعوة سيد الأنام. فعاد إلى قبيلته دوس، فلما دعاهم إلى الله عز وجل أسلموا جميعا، وكان ذلك في ميزان حسنات الطفيل رضي الله عنه وأرضاه. بل تتعجب أنه كان في الجاهلية شاعر يسمى لبيد ابن ربيعة، وكان من الشعراء الستة المعدودين على الأصابع الذين توضع أشعارهم على أستار الكعبة من المعلقات. كان شاعرا يضرب به المثل. فقام لبيد بن ربيعة لما سمع عن رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم وكتب شعرا يذم فيه الحق جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل ويهجو فيه القرآن، وعلق تلك القطعة على أستار الكعبة. فدخل مسلم غيور إلى بيت الله الحرام، فلما وجد هذا الشعر للبيد بن ربيعة كتب بجواره بعض آيات الله جل وعلا وعلقها بجوار الشعر. فلما دخل لبيد بن ربيعة في يوم من الأيام فنظر فإذا بصحيفة قد علقت بجوار شعره فتعجب، فنظر إلى تلك الصحيفة فإذا فيها آيات الله عز وجل، فقرأها كلها ثم صرخ في أرض الحرم وقال: والله ما هذا بشعر، وإني لمن المسلمين. فسجد لبيد بن ربيعة في محراب بلاغة القرآن، وسجد لأول مرة للواحد الديان، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بين يديه. وبعد ذلك بشهر أشهر معدودة إذا بعمر بن الخطاب يدعو لبيد بن ربيعة ويقول له: يا لبيد، ألا تسمعني شيئا من شعرك؟ فبدأ لبيد بن ربيعة يقرأ قوله جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فقال عمر: إني قد طلبت منك أن تقرأ علي شيئا من شعرك، وإذا بك تتلو علي آيات القرآن. فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما كنت لأتلو الشعر بعد أن علمني الله عز وجل سورة البقرة وآل عمران. أجل والله، إنه كتاب الله المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وتخيل معي أن الأمة والله ما ذلت وما ذاقت الذل وابتعدت عن أصل عزها ونبع شرفها ومعين كرامتها إلا حين تخلت عن شرع الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا كان سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية يمر على خيام المسلمين، فإذا سمع القرآن يخرج من تلك الخيمة كدوي النحل في جوف الليل يبتسم ويقول: من هنا يأتي النصر. وإذا مر بخيمة أخرى لا أقول يعصون ربهم عز وجل، ولكن أقول قد غفلوا عن ذكر ربهم جل وعلا. يقول سعد بن أبي وقاص: ومن هنا تأتي الهزيمة. وتأمل معي زمن العزة الذي عاشه أصحاب النبي يوم أن تعلقت قلوبهم بشرع الرب العلي وبسنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل معي موقف ربعي بن عامر مع رستم حينما دخل على رستم قائد جيوش الفرس، فسأله رستم: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ فقال له بعزة المؤمن الذي عاش وتربى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. بل تأمل معي ما كان من عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة. في غزوة مؤتة كان عدد الموحدين 3000، وكان عدد الكفار والمشركين 200,000. تخيل عدد لا يخطر على قلب بشر، 3000 يقاتلون 200,000. فلما قام أصحاب النبي وقالوا: إذن نحن الآن أمام 3 من الحلول: إما أن نرجع إلى النبي بالجيش فإنا لا نستطيع أن نقاوم 200,000، وإما أن نبعث إليه فيرسل إلينا مددا من الجيش، وإما أن ندخل فنقاتل فنرزق الشهادة. فقام عبد الله بن رواحة بلسان العقيدة التي ملأت قلبه وكيانه، فقال لهم: يا قوم، إن الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون الشهادة، وإننا والله لا نقاتل القوم بعدد ولا عتاد ولا عدة ولا قوة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فسيروا وأبشروا، فإن الله وعدنا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. فكان ذلك سببا في تثبيتهم، فدخلوا وانتصروا بإذن الله جل وعلا في غزوة مؤتة. تأمل معي هذه العزة، بل تأمل معي في معركة القادسية أيضا، لما كان الصحابي الجليل أبو محجن الثقفي كان مدمنا للخمر، وكان قد جلد أكثر من 20 مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مؤمن يحب الله ورسوله، لكنه ابتلي بشرب الخمر. وإذا به لما ذهب مع عمر بن الخطاب مع سعد بن أبي وقاص في عهد عمر بن الخطاب إلى معركة القادسية إذا به يشرب الخمر أيضا. فلما علم سعد بن أبي وقاص ذلك، وكان من فقه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أمر أصحابه بألا يطبقوا الحدود في أثناء الحرب، في أي غزوة لا تطبق الحدود. لماذا؟ حتى لا يهرب الرجل وينضم إلى صفوف الأعداء. فحبسه سعد بن أبي وقاص في بيته، وجعل عليه زوجته سلمى، وكان سعد كان أبو محجن مربوطا بالقيد. فلما بدأت المعركة وهزم المسلمون في بداية الأمر، فسمع أبو محجن الثقفي أصوات السيوف والرماح والسهام، فتألم لذلك الحبس، وظل ينشد ويقول: كفى حزنا أن ترتدى الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا إذا قمت عنان الحديد وغلقت مصارع دوني قد تسم المنادية وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخالية فلله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية. أي أنه يقول لئن فرج الله عني هذا الحبس ودخلت وقاتلت في سبيل الله فلله عهد علي ألا أشرب الخمر بعد اليوم. ثم نادى على سلمة زوج سعد بن أبي وقاص وقال يا سلمة هل لك إلى خير؟ قالت ما هو؟ قال تخلين عن قيدي وتعيرنني البلقاء أي فرس سعد بن أبي وقاص حتى أذهب وأجاهد في سبيل الله. قالت ما لي بذلك من شأن؟ قال سألتك بالله ولله عهد علي إن ردني الله سالما أن أرجع وأن أضع نفسي في القيد مرة أخرى. وإذا بها تفك قيد أبا محجن وتعطيه فرس سعد بن أبي وقاص وسيفه فدخل أبو محجن يقاتل قتال الليوث حتى دخل على ميمنة القوم فهدهم هدا ثم دخل على ميسرة القوم فهدهم هدا ثم دخل في قلب الجيش. فلما انتهت هذه المعركة عاد أبو محجن ووضع نفسه في القيد مرة أخرى وجاء سعد بن أبي وقاص فقالت له زوجه سلمة ما الخبر وما الخطب وما الحدث وماذا صنعتم؟ قال والله لقد هزمنا في بداية الأمر هزيمة منكرة إلى أن بعث الله لنا رجلا ما أظنه إلا من الملائكة ظل يقاتل القوم يمنة ويسرة حتى هد الجيش هدا فكتب الله عز وجل النصرة لنا. ووالله لولا أني على يقين من أن أبا محجن مربوط في القيد لظننت أنه أبو محجن. فقالت زوجه والله إنه لأبو محجن. فبكى سعد بن أبي وقاص وقال يا أبا محجن والله إني لأرجو الله ألا أجلدك على خمر بعد اليوم. وقال له أبو محجن وأنا والله يا سعد أرجو الله ألا أشرب الخمر بعد اليوم فلقد كنت أشرب الخمر فتطهرني بالحد واليوم إن شربتها لا يطهرني إلا نار جهنم. وتاب الرجل وعاد إلى الله عز وجل. هكذا كانت القلوب الأبية التي عاشت على العزة والكرامة التي كانت تأبى الضيم وتحب الله ورسوله فأحبهم الله ورسوله. أما الأمة لما هجرت كتاب الله ولما هجرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أذلها الله عز وجل لأذل أمم الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله. هجرت الأمة أو أكثر أبناء الأمة كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهجر القرآن على خمسة أنواع: هجر التلاوة وهجر التدبر وهجر العمل به وهجر التحاكم إليه وهجر الاستشفاء بالقرآن. تأمل معي حال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله عز وجل. تأمل معي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن عبد الله بن مسعود دخل يوما على النبي فقال له الحبيب المصطفى يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. قال يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ هذا ينفع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين قال إني أحب أن أسمع القرآن من غيري. فبدأ ابن مسعود في سورة النساء إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي حسبك يا ابن مسعود كفاية. قال ابن مسعود فنظرت إلى النبي فإذا عيناه تزرفان الدموع بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. بل تأمل معي ما رواه أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وارضاه أنه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن وإذا لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. تسمع غليانا في صدر النبي من بكائه من سماع وقراءة قول الرب العلي. تأمل أيضا حال السلف الصالح من أصحاب النبي ومن التابعين الذين تربوا بين يدي من رباه الله عز وجل ليربي به الكون كله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق ثاني اثنين وحبيب الحبيب صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن فإن الناس كان إذا صلى فإن الناس كانوا لا يسمعون القرآن من شدة بكائه من خشية الله جل وعلا. بل هذا عمر بن الخطاب يمر يوما فيسمع رجلا يقرأ كتاب الله عز وجل إلى أن وصل إلى قوله جل وعلا والطور وكتاب المسطور، فلما قرأ قول الرب العلي جل وعلا إن عذاب ربك لواقع، وقع عمر بن الخطاب من على دبته مغشيا عليه وهو يبكي ويقول قسم حق ورب الكعبة، قسم حق ورب الكعبة. ومرض عمر شهرا كاملا يعوده الناس أي يزوره الناس وهم لا يدرون ما به، رضي الله عنه وأرضاه. بل تأمل معي كيف كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وبينما النبي عائد هو وأصحابه، وإذا بواحد من أصحاب النبي يصيب دما من دماء المشركين. دخل هذا الصحابي ليقتل مشركا في بيته فما وجد، وكان الليل في غاية الظلام، فسمع الصحابي صوتا ولم يعلم من هو الصوت، فقتله، فإذا بالمقتول امرأة، وكان النبي قد نهى عن قتل النساء. فلما عاد المشرك قال والله لئن ظفرت بأصحاب محمد لأقتلن منهم 100 رجل. فلما علم النبي نذر هذا المشرك خاف على أصحابه، فمشي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى مكان معين، فقام النبي وأراد أن ينام هو وأصحابه، فقال من يكلأنا من يحرسنا، أي من يكون الليلة في حراستنا. فقام رجلان، واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار، ألا وهما عمار بن ياسر وعباد بن بشر. فقال عمار العباد أكفيك أول الليل وتكفيني آخرة، أم تكفيني أنت أول الليل وأكفيك آخرة؟ فقال عباد بن بشر بل أكفيك أنا أول الليل وتكفيني آخرة. وقام عباد بن بشر ونظر في السماء وإذا به لكأني به ينظر إلى النجوم وهي تسبح بحمد الله جل وعلا، أما قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلما أحس عباد بن بشر بأن الكون كلهم يسبح بحمد الله جل وعلا، وإذا به يقوم ويصف قدميه بين يدي الحق جل وعلا ويصلي بسورة الكهف. فلما قام يصلي جاء هذا الرجل المشرك وأراد أن يقتل هذا الصحابي الجليل وأن يمثل بباقي أصحابهم نيام، فلما تقدم رمى سهما في بطن عباد بن بشر، وكان عباد يصلي، فنزع السهم وأكمل صلاته، ثم رماه بسهم ثان في بطنه أيضا فنزع السهم وأكمل صلاته، فرماه بالسهم الثالث في موضع قاتل في صدره، فتعجل عباد بن بشر الركوع والسجود، فلما سلم غمز عمار بن ياسر ليقوم ويدفع هذا المشرك، فقام عمار بن ياسر. فلما تيقن المشرك أن معسكر المسلمين قد تيقظوا له هرب هذا المشرك، فقام عمار بن ياسر وقال لعباد بن بشر يرحمك الله يا عباد لما لم توقظني وتخبرني من أول سهم ضربت به؟ فقال عباد، وهذا هو الشاهد، قال عباد بن بشر والله يا عمار لقد كنت أقرأ في سورة من القرآن فكرهت أن أقطع تلك السورة، ولو خرجت روحي ما قطعتها لولا أني تذكرت أن النبي قد أمرني أن أحفظ ثغرا من ثغور الإسلام. تأمل معي، ولو خرجت روحي ما قطعتها أبدا، هذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل تأمل معي ما كان من حال عامر ابن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهم جميعا، الذي لما كان في سكرة الموت وإذا بأهله يبكون من أجله، فقال لا تبكوا، فوالله لقد ختمت في تلك الزاوية كتاب الله عز وجل 4000 مرة تحسبا لهذا المصرع. تأمل معي، بل كان الشافعي رضي الله عنه وارضاه يختم كتاب الله عز وجل في شهر رمضان 60 مرة، مرة بالليل ومرة بالنهار. تأمل معي كل هذا الفضل. بل هذا علي ابن الفضيل بن عياض رضي الله عنهما، كانت زوج الفضيل بن عياض تقول له يا فضيل لا تقرأ القرآن أمام ابنك فإني أخشى عليه أن يسرع. لماذا؟ لأن الفضيل كان صاحب صوت شجي ومؤثر في النفوس، وكان ابنه يتأثر حتى يخشى عليه. فقام في يوم من الأيام وبينما الفضيل يصلي قيام الليل إذ وقف خلفه ابنه علي وهو لا يدري، فلما وصل إلى قوله جل وعلا بل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، سقط علي بن الفضيل بن العياض ميتا من سماع تلك الآية. تأمل معي حال هؤلاء الناس، حال هؤلاء البشر الذين عاشوا على كتاب الله وعاشوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليأتي الحديث عن فضل القرآن. والحديث عن فضل القرآن عظيم وجليل بعظمة وجلال القرآن، وشيق طويل بطول آيات القرآن وحروفه. فحسبك أنك إذا قرأت القرآن فإن مالك الملك وملك الملوك يكلمك ويحذرك ويرغبك ويخوفك سبحانه وتعالى. أما عن فضل القرآن فسأتحدث عنه في معجلة سريعة في 12 عنصر. أما العنصر الأول فأهل القرآن هم أهل الله وخصته، والحديث رواه أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى أهلين أو أهلين، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فإذا ما تشبث الناس وتعلقوا بأهل الدنيا من علية القوم فأهل القرآن ينتسبون إلى الواحد الديان ويفوزون بمعية الحق جل وعلا، ويا لها من بشارة عظيمة. أما عن العنصر الثاني فأهل القرآن هم الذين يزدادون إيمانا بسماع القرآن وبحفظ القرآن. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وإذا جاء عن جندب ابن عبد الله البجلي صحابي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنا غلمانا حزاورة، حزاورة أي اقتربنا من سن البلوغ، كنا غلمانا حزاورة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. تأمل معي هذا الكلام: كنا غلمانا حزاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. العنصر الثالث: أنك تزداد من كنوز الحسنات بقراءتك في كتاب الله عز وجل. تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد صحيح: من قرأ حرفا في كتاب الله كتبت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تأمل معي الصفحة من المصحف فيها 15 سطر، والسطر فيه ما يقرب من 40 حرفا، 15 في 40 ب600 حرف، والحرف بعشر حسنات يعني الصفحة تحتوي على 6000 حسنة، الجزء يحتوي على 120,000 حسنة. لو قرأت 8.5 أجزاء في 3 ساعات متتاليات تتحصل على 1,000,000 حسنة في 3.5 ساعات. فأقول لك: من سيربح 1,000,000؟ أو إن صح القول فمن سيربح الفردوس؟ لقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على أننا إذا طلبنا الجنة من الرب العلي جل وعلا أن نطلب منه الفردوس، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. لماذا؟ قال: فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، والأهم من ذلك وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. أجل والله. إذن فأهل القرآن يتحصلون على كنوز من الحسنات، والقرآن سبب في تفريج الهموم والغموم، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصيب عبد بهم ولا غم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أبدله الله مكان حزنه وغمه فرحا وسرورا. فقال أصحاب النبي: يا رسول الله، أفلا نتعلم هذه الكلمات؟ قال بل ينبغي لكل من سمعهن أن يتعلمهن صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن سبب في تفريج الهموم، بل إنك تعجب أنه لا يتلذذ بقيام الليل إلا من يحمل القرآن في صدره. فمن المعلوم أن الإنسان إذا صلى قيام الليل من مصحف، وهذا جائز في النوافل، فإنه لا يشعر بنفس اللذة لمن يقرأ القرآن عن ظهر غيب من صدره. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بإسناد صحيح بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام القيام الليل، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. ودعا لك النبي صلى الله عليه وسلم إن قمت الليل كله بالقرآن، إن قمت الليل أو جزءا من الليل بالقرآن. فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث السابق سامحوني، الحديث السابق رواه أبو داود بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. الحديث التالي أيضا رواه أبو داود بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن يصلي قيام الليل بالقرآن، فقال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. في رواية أخرى عند أبي داود بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن قام الزوج والزوجة وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بل عند الحاكم بسند صحيح، أن جبريل عليه السلام يأتي إلى سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد، واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. أجل والله، بل يتنزل الحق جل وعلا، كما في الحديث الذي رواه مسلم، وبه أختم الخطبة الأولى، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن الرب العلي جل وعلا يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ هل إلى أن يطلع الصبح. فيتنزل الحق جل وعلا تنزلا يليق بجلاله وكماله، لتطلب ما شئت من خيري الدنيا والآخرة، ولكن قل من يقوم بين يدي الحق جل وعلا، وكأن الناس قد استغنوا عن فضل الله عز وجل وعن رحمة الله جل وعلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأكمل الحديث عن فضل القرآن بعد جلسة الاستراحة، فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الأخ الحبيب، يا من تريد أن يفرج الله عز وجل عنك هموم الدنيا والآخرة، عليك بالقرآن. من أراد الزواج فعليه بالقرآن، من أراد خيري الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن. تأمل معي الحديث الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يوما امرأة فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك. وكان هذا الأمر خاصا بالنبي، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فوهبت نفسها للنبي فلم يرد عليها الحبيب النبي، فقام صحابي جليل فقير فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، مش عايز تجوزها جوزانا. فقال له النبي: أمعك شيء تصدقها إياه؟ قال: ليس معي شيء يا رسول الله إلا إزاري، أعطيها إزاري. قال: لو أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، هتقعد ريان. فقال: التمس شيئا آخر. فبحث وعاد وقال: ما وجدت شيئا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فذهب الصحابي الجليل فبحث عن خاتم من حديد فلم يجد. فلما عاد إلى النبي والنبي يريد أن يزوجه، قال: أمعك شيء من القرآن؟ قال: أجل، معي سورة كذا وكذا من سور يسميها. وهذا دليل على أن هذا الصحابي لم يكن خاتما لكل القرآن، والدليل على ذلك أنه عدد على النبي تلك السور التي يحفظها.
قال معي سورة كذا وكذا من سور يسميها، وإذا بنهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم يقول له قد زوجتكها بما معك من القرآن. أجل والله، فكانوا يعلمون قدر كتاب الله وقدر شرع الله، بل هناك من تزوجت وكان مهرها الإسلام. وأنتم تعلمون جميعا أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه وارضاه لما تزوج أم سليم رضي الله عنها كان مهرها القرآن. أسلم أبو طلحة وقالت أم سليم إن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواه، فأسلم الرجل فكان مهرها الإسلام رضي الله عنها وارضاها. والقرآن سبب للنجاة من عذاب القبر كما صح بذلك الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة تبارك هي المنجية من عذاب القبر. سورة تبارك أي أن تقرأ سورة تبارك كل ليلة قبل أن تنام، فهي من أعظم أسباب النجاة من عذاب القبر، بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم سببا في دخول الجنة كما جاء في رواية الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك، أي وهي سورة تبارك. وقراءة القرآن سبب في نجاة العبد من عذاب النار يوم القيامة كما جاء في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد حسن أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان القرآن في إهاب، أي في جلد، أي في جوف إنسان، لو كان القرآن في إهاب، لو كان القرآن في إهاب ما أحرقه الله عز وجل بالنار أبدا، لو كان القرآن في إهاب ما أحرقه الله عز وجل بالنار أبدا، بل قارئ القرآن يكون في يوم القيامة في ظل عرش الرحمن في هذا الموقف المهيب حينما يجتمع الأولون والآخرون من الإنس والجن والملائكة والكل في صعيد أرض المحشر في وقت واحد، وقد حشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، وقد دنت الشمس فوق الرؤوس حتى كانت كمقدار ميل، وفي هذا الوقت يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجر لها. في هذا المشهد المهيب لا طعام ولا شراب ولا ظل 50,000 سنة، وإذا بقارئ القرآن يكون في ظل عرش الواحد الديان كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي من هؤلاء 7 شاب نشأ في عبادة الله، وذكر أيضا رجل قلبه معلق في المساجد. ومن المعلوم أن الشاب الذي ينشأ في عبادة الله وأن الرجل الذي يعلق قلبه في بيوت الله عز وجل لا يمكن أن يكون على تلك الحالة إلا من خلال حفظه وقراءته لكتاب الله عز وجل وتعايشه مع آيات الله عز وجل قلبا وقالبا، فيؤتى به يوم القيامة ليكون في ظل عرش الرحمن جل وعلا. بل إن من تعايش مع القرآن فإن القرآن يشفع لك يوم القيامة. تأمل معي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. في رواية ابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وفي رواية أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار، ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل. قال صلى الله عليه وسلم فلا يزالان يشفعان للعبد عند الله فيشفعان في هذا العبد. أجل والله، فالقرآن يشفع لك بين يدي الحق جل وعلا، بل إن قارئ القرآن يكون يوم القيامة مع الملائكة مع السفرة الكرام البررة كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن أي الذي يقرأ القرآن بمهارة مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران، أجر القراءة وأجر المشقة، أجل والله. وأخيرا فقارئ القرآن يرتقي في درجات الجنان بإذن الواحد الديان وبفضل قراءة القرآن، كما جاء عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ده أسانسيرك في الجنة، كلما أردت أن ترتقي في درجات الجنة فعليك أن تتعايش مع القرآن. ولكن السؤال الآن: هل كل هذا الفضل الذي ذكرته لمن قرأ القرآن ولم يعمل به؟ كلا. وهل هذا الفضل لمن قرأ القرآن ولم يرد به وجه الله؟ كلا وألف كلا. والدليل على ذلك في حديثين: الحديث الأول رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة، وهذا رجل عالم وهذا واضح من سياق الحديث، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، والفاء للتعقيب والسرعة، فتنضلق أقتابه أي أمعاؤه فيدور معها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: ويلك هذا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. فهذا لمن تعلم العلم والقرآن والسنة ولم يعمل بها. أما الذي لم يرد بذلك وجه الله جل وعلا فقد جاء الحديث أيضا في الصحيحين عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاث، وكان من بين هؤلاء قارئ القرآن. تأمل معي كيف أن النية لما فسدت جعلته أول من تصعر به النار، ولو كانت نيته خالصة لله جل وعلا لكان في أعلى درجات الجنان مجرد النية. ولذلك كان يحيى بن كثير يقول: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. تخيل، فيؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول جل وعلا: ماذا عملت بتلك النعم؟ فيقول: يا رب، تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته من أجلك، ولكن الله عز وجل يعلم خبث نية هذا الرجل، ولكن الله عز وجل يعلم خبث نية هذا الرجل، فقال له: كذبت. وتقول له ملائكة: كذبت. فيقول له جل وعلا: إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا ليقال عالم وقارئ، وقد قيل خدت حظك في الدنيا. فيأمر الله عز وجل ملائكته فيلقوه على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. فأمل معي كل هذا لمن لم يرد بهذا العلم أو بهذا القرآن وجه الله عز وجل. وأختم بهذا العنصر حتى لا أطيل على حضراتكم، أقول: اقرأوا القرآن قبل أن يرفع من بين أظهركم. وهل القرآن سيرفع؟ أجل، إن من علامات الساعة الصغرى أن يرفع القرآن من الأرض كلها. والدليل على ذلك ما رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. أنت تعلم أن هناك نقوشا على بعض الأثواب، هذه النقوش مع كثرة غسيل الملابس تذول وتزول ولا تبقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدرس الإسلام ينتهي من قلوب الناس كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. وعند الطبراني في الكبير بسند صحيح لكنه موقوف على ابن مسعود أنه قال: لينزعن القرآن من بين أظهركم، يسرى عليه في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية ولا في صدور الرجال منه حرف. وقال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 198 قال: يسرى بالقرآن في آخر الزمان من المصاحف ومن صدور الرجال، فلا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في الصدور منه آية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تريد أن ترجع إلى الله، أن تقرأ آية في كتاب الله، تبحث في صدرك لا تجد القرآن، تفتح المصحف تجد الأوراق كلها بيضاء، تتعجب ما الذي حدث؟ الأمة لا تستحق القرآن، فرفع القرآن من بين أظهرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاقرأوا القرآن قبل أن يرفع من بين أظهركم. وأنا ما ذكرت شيئا في هذه الخطبة إلا بدليل صحيح من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، فهل من عودة إلى كتاب الله؟ لن تعيش الأمة العزة مرة أخرى كما عاشها أصحاب النبي إلا بالعودة إلى كتاب الرب العلي وإلى سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وأفغانستان وفي كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.